السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للحافظ المفسر المحدث الفقيه أبي الفداء ابن كثير إسماعيل بن كثير الدمشقي. ولنبدأ القراءة من عند
باقي 798
إلى قوله
تتم الحديث عند
أتم الحديث، اقرأه من أوله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة النساء عند أحاديث نزول عيسى: قلنا يا رسول الله، وذلك اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهراودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدانا لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة.
وهي المرآة كالزلفة تصبح. إذن الذي يطهر الأرض ما هو؟
مطر.
ها؟ الغيث. والذي ينقل نتن يأجوج ومأجوج الطير كما مضى أمس، وليس كما تقدم في الرواية المنكرة أنه البحر، أنه يعني المطر، بل الطير كما تقدم. وهذه يعني صفة نزول عيسى عليه السلام، إنه ينزل بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتي، واضع يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان، يعني حبات مثل فضة تصنع عليه اللؤلؤ، يكون الماء كهيئة اللؤلؤ. وهذا منظر جميل سبحان الله، بديع في صفاء الماء الذي يتقطر منه كحبات اللؤلؤ من صفائه. فهذه اختارها الله الصفة لكي تكون علامة، وعلامة حسنة على أنه عيسى عليه السلام ينزل ويهبط هكذا. فهبوطه إشارة إلى أنه كان إيش؟ كان يسكن في السماء، هذا سبب هبوطه، ما ظهر فجأة بجيش من الملائكة أو شيء في الأرض، إنما هبط ليكون تأكيدا أنه الآن، ونحن نتكلم في هذا الدرس مثلا، وإلى أن يأذن الله بقيام أشراط الساعة الكبرى ساكن في السماء، رزقه في السماء عليه السلام، وينزل آخر الزمان. وذلك بعضهم عد عيسى بن مريم، وقد عد بعضهم عيسى بن مريم من الصحابة. ليش؟ ليش عدوه من الصحابة؟
هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام.
إيه، لأن كل الأنبياء مثلت أجسادهم وأرواحهم، نعم، وكانوا موتى، إبراهيم ميت وموسى ويوسف في حادثة، لا في حادثة، نعم في حادثة
المعراج،
الإسراء والمعراج. أما الإسراء فصلى بهم النبي إمام، وضع البراق عند باب بيت المقدس ودخل صلى فيهم إمام، يعني صلى في وقت الناس ما كانوا الظاهر يصلون فيه، في وقت مثلا لو دخل الإنسان هنا الساعة 3 بالليل ما حد فيه في المسجد، فصلوا كلهم على الأنبياء، مثلت له أجسادهم أو مثلت أرواحهم وصلى، إلا عيسى بروحه وجسده قابل النبي، نزل يصلي ثم هبط رفع، نزل يصلي. وكذلك في الإسراء في المعراج مر عليه بجسدي وروحي في السماء، نعم. إذن رآه مرتين، مر في بيت المقدس صلى بهم جماعة، ومر في السماء، رآه مؤمنا به فصدق ومتبعا له، وإذا نزل يحكم بشرعه. فحينئذ بعضهم أخذ أن هذا من الصحابة، لكن لا يقال رضي الله عنه، يقال عليه السلام، يقال عليه السلام. وهذه من مزايا عيسى سبحان الله ابن مريم، وفضل أمة محمد، وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأنبياء كلهم، وأن الله رفعه حتى على موسى في ليلة المعراج حتى بكى موسى، فتى رفعه الله عليه بكى لعله غبطة، تمنى هذا المقام. ولكن فرق بينه وبين الحسد، وهو زوال النعمة، وهو زوال النعمة، فرفعه الله في أعلى شيء رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا زال يرفع حتى سمع صريف الأقلام تخط القدر تكتبه. قدر معروف، الله علمه أزلي لم يسبقه جهل سبحانه، لكن كتابة المقادير فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر تقدر فيها مقادير السنة. فالمهم رفع النبي إلى أن سمع صريف الأقلام تخط القدر، هذه مرتبة عظيمة فوق عيسى وموسى، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أحمد الله أن جعلكم من هذه الأمة الذي نبيها أفضل الأنبياء وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام. فبينما هم
يعني يقول القحف الرمانة، قحف الآدم ياهو ما فوق الدماغ، هذا القحف، هذا قحف الرمانة، سبحان الله. وش يصير فيها بالكبر؟
قال يستظل ويستظلون بقحفها
في أعمى الناس.
نعم.
الله أكبر. الرمان، شفت القباب ذي في النزهة عند البحار أحيانا، ما تشوفون قباب كذا في النزهة طريق الساحل، تكبر الرمانة بشكل بحيث في أعمى الناس يقعدوا تحت يستظلون، تظهر الأرض بركتها. هذا قد تكون غريب، لكن ليس على الله بغريب، إنه على كل شيء قدير. تكبر الفواكه ويبارك في الأرض. يعني الشام هم يقولون، وأنا كنت أسمع قبل أذهب لدمشق وأسكن بالشام فترة، يعني فترة شهر أو زيارة، اسمع، باركنا حولها. إيش بركة؟ نصر العلماء أن بركتها في فواكهها وما يبعد في دوابها. المهم بارك الله في تلك المنطقة، تجد فواكهها كبيرة ولذيذة ما تجد في العالم مثلها، فواكه الشام سبحان الله. والدجاجة، يعني البعض يمكن نصحني قال لا أتكلم قدام الناس ما يصدقوك بعدين، تقريبا وزنها 5 كيلو، كأنها معز صغير. وكانت الدجاجة إذا طبخناها في الأرز تكفينا نحن والأسرة، والجيران يأخذون منا، وهذا يجي يأخذ وهذا يجي يأخذ وهذا يجي يأخذ. لا إله إلا الله، اللهم بارك لنا في شامنا. فإذا كان هذا البركة نراها في ما أذن الله بالبركة فيه من الأرض كالشام وغيره، مبارك الله فيها، قال اللهم بارك في مدينتنا، فكيف في ذاك الزمان الذي يظهر الله فيه من الآيات والبركات ما لم يعاده الناس. والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. نعم.
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم
اختصار. ليش ما قلنا الله؟ لأن المفعول به هو الذي ينصب، لكن الله هنا فاعل. فاعل إيش؟ يرفع بالضم.
أحسن الله عليكم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآية.
حديث جامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. شوف الحمار ما له عقل،
إذا شاف الأنثى ذكر يأتي والناس يمين ويسار ويجمع أمام، فيفسد ذاك الزمان الناس حتى أن الرجل يقع المرأة أمام الناس بالفاحش أمام الناس، يتهارجون أي يتجامع الرجال مع النساء كما يتهارجون الحمر، وذلك في آخر الزمان. فعليهم تقوم السائلة لا على غيرهم، لا تقوم الساعة إذن إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى ترجمة، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بقبائل، حتى يلحق بعض أمتي بقبائل المشركين. وهذا بدايته حتى يصل لهذا الشرك والجهل. قبل فيه زنا ينتشر وشرب خمر وقتل كثير، يكون منتهى ذلك الشرك. مش هذا فيه دليل؟ لما يموت العلماء يبدأ الدين يتناقص، يبدأ بظهور البدع والفواحش نعم، وينتهي بإيش؟ بالشرك، كما في قصة قوم نوح بدأوا بالبدعة ثم انتهى أمرهم إلى الشرك. قصة قوم نوح كما قصتهم ابن عباس، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا تفسيرها أسماء الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم أي نعم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا سموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم. يعني إذا بنيتم أنصاب وهي الأصنام لهذه الأسماء من الصالحين الذين أحببتموهم حبا عظيما من الزهاد والعباد، وأسماءهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كان النظر إلى أصنامهم داع لكم لتنشطوا على عبادة الله والإقبال على دينه، لأن هذه الأنصاب ستذكركم إيش بين. ومن هذا المنبر حينئذ نحذر إخوان من مخالفة مشايخنا كالشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان، وهي أن يأخذ صورة شيخ يحبه ويحطها ويعلقها في بيته، إن مع الزمان قد تعبد. نعم، حتى الذين قالوا هي مثل مرآة يجوز الصور، قال لا تعلقها، إن هذا يقول ليش أي نعم. فحذر، فاحذر. قال الشيخ العثيمين لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، وكذلك الشيخ بن باز وكذلك الفوزان وكذلك المفتي العام للمملكة العربية السعودية. إذن احتفاظ بالصورة للذكرى كما يفعل البعض، يحط في جواله الصورة تقعد حوالي 7 سنين صورة، يوم من الأيام يجي ابن 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 ابنك، لأنها صارت تتناقل كل ما يموت واحد يرسلها. فيأتي في ضعف علم لا يحضر دروس مثل هذه، وربما تارك صلاة لا يحضر حتى خطبة جمعة، إلى أن يتناقص العلم يموت وقت العلماء ويقول ترى جدنا كان أظن كل ما أراد أن يهدأ باله أو شيء طلع الصورة أو كان يدعوها، ثم يظهر الشرك مرة أخرى. من هنا خاف الشيخ بن باز فقال أنا خصيم كل رجل احتفظ بصورتي بعد وفاتي لا أبيحه عند الله يوم القيامة. أي خاف الشيخ أن تعبد صورته، وفعلا أحد طلابي كاد أن يعبد الشيخ بن باز لكن الله أنقذه، كاد أن يعبده. فقال لما كانت تشتد بي الوساوس ويضيق صدري أوحي لي في الداخل، ونعرف أن هذا وحي الشيطان، كن فقيها، فإن فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، فكن فقيها، فلا شك أن خطوات الشيطان. قال فوجد وسوس في نفسه أن إلجأ لصورة الشيخ. قال فما أن تبركت بها بالظهور وكنت أرفعها أمامي وحس من بركتها راح في نفسي فأذهبت هذه الصورة الغم اللي في نفسي. شفت بداية كيف؟ ها؟ بعد اللي خاف منه الشيخ باز هذا فأنقذه الله بي الحمد لله. فالحمد لله الذي أنقذ هذا الطالب الطيب الذي جاء يستفتي. وبعض الناس ما يستفتي يقعد لين يشرك، لا هذا استفتى فأنقذه الله بي. فقلت لا تفعل، هذه من صور التبرك الشرك، اعتقاد ما ليس بسبب أن سبب أن الصورة مجرد أن ينظر إليها تستكين نفسه. ولم يعهد ذلك عن السلف أنهم رسموا أحد من الصالحين ولا جاءوا لذلك، لأن قوم نوح لما رسموهم قالوا ننظر إليهم فأنفسنا تقبل على الله، هذا قال ننظر إليه فنفسي إيش؟ فنفسي تهدأ. طيب أحد يذكر منكم قصة حصلت في عهد السلف تشبه هذا؟ طبعا قوم نوح واضح لأنهم أول شيء قال صوروا هذه الصور لتذكركم مآثرهم، فكانوا لما صوروها فعلا ربما جاء واحد منهم ينظر إليها ويبدأ يذكر الله ويصدق الشيطان في ظنه، الشيطان يفتح له مجال العبادة حينئذ ليصدق أن هذا إيش يقع. من تلاعب الشيطان بزوجة ابن مسعود، قالت كيف تقول ذلك الرقى والتمائم والرقى والتولى شرك، أنا كنت أذهب إلى راقي يهودي فما أن يرقيني حتى يرقى الدمع، فإذا تركني نزل الدمع. قال لها هذا العالم الجليل، هذا الشيطان ينخس في عينيك إذا خرجت من عنده أو إذا ما قرأ عليك، فإذا ذهبت عنده ترك عينك. ومما يدل على أن الشيطان ممكن يتصرف في أولاد له تصرف بإذن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الجارية يدفع بها الشيطان ليستحل بها الأكل غير تسمية، يعني فقال النبي لا يشير أحدكم على أخيه بسلاح، حط يدك على الزناد وهو معمر أقتلك، لا 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 يمزحون مع بعض، فما يشعر سبحان الله إلا انطلق يقول من عارف كيف إيه؟ قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فيزق الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار أو يمسك سكينة أرمي 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 قال في المرة الأخيرة رمت سقط وتوفي أخوك. فإذا فهذا الرجل تصرف معه الشيطان، هذا التصرف الذي أراد الشيطان أن يعيد به شرك قوم نوح مع هذا الشاب الطيب اللي كاد يقع في رجس الشيطان لولا الله ثم زيارته هذا المسجد وسماعه من العلم ما ردعه عن الاستمرار حتى يشرك الشرك الأكبر. فقال الشيطان لهم إذا بنيتم أنصاب وصور الصالحين ستكونون على إثر ذكر مآثرهم إذا رميتم بأبصاركم إلى صورهم على العبادة مقبلين نشطين. في مصلحة في الصورة، فجعل في الصورة مصلحة دعوية. الشيطان ما وجه الدعوة عنده؟ ما هي المصلحة الدعوية؟ رقة قلوبهم لكي إذا شافوا الصالح يقبل. نعم، عند العلماء قاعدة قالوا أي مصلحة مدعات تخالف الشرع أو تكون وسيلة للشرك أو للزنا فهي مصلحة ملغاة. وين ادعى مدعي أنها صار مصلحة إيش؟ من المصالح الراجحات، بل هي مصلحة ملغاة ما دام أنها تخالف إيش الشريعة. يقول هذه الفتاة الصراحة يعني فيها طيبة وخير ولكنها تقع في الحرام وتقع، يراد لإقناعها الخلوة بها من شخص متكلم إلى آخره. فهل يجوز الخلوة بها لإقناعها بترك الفواحش؟ يقول هي كذا يعني تقبل كلام بس نصيحة الوحدة وما يكون مع أحد في غرفة تضمن غلق الباب، هي كذا نفسيتها مصلحة يا أخي بقعد معها ساعة أقنعها ساعة بس ما مدد عليها ساعة ها؟ يقول لك مصلحة يا أخي. هنا نقول أي مصلحة مدعات فيها ذريعة أو محرم فهي مصلحة ملغاة. نعم. فقال قوم نوح فقال فاقنعهم الشيطان أنه فيه مصلحة بقاء الصور، وهي تنشط العبادة، اقنعهم والله، وبنوا لكل هذا صور، بنوا لكل ايش غير من الصالحين ودوا سواع صورة. سبحان الله خلاهم يموتون، الشيطان استنى بهم ليش؟ لأن في أثر توحيد، في أثر علم، تخلهم ما يشركون. فلو أمرهم الشيطان بالشرك وقتها ما أطاعوه وانقلب الأمر على الشيطان وزاد نفورهم، لكن استنى بهم حتى يهتك دينهم بالبدعة، ابتداع استعمال صور المشايخ ليش؟ للنشاط في العبادة والإقبال على العبادة. فأقنعهم بذلك الشيطان ونشر هذا بينهم، صار منتشر جدا. ثم بعد وفاة ذلك الجيل جاء الشيطان الجيل اللي بعده قال ليش احتفظوا الصور؟ طيب قول لهم السبب وهو انه نشاط العبادة. قال لا احتفظوا فيها ترى كانوا يستشفعون بها لينزل المطر، يا ود اشفعوا لنا عند الله هكذا، ولا يسمع ود منهم الا اذا ابرزوا الصورة او جاءوا عند الصنم ود. فجيء هذا في بداية الفخ، جاء الاخ الفاضل قال اجتمع علي مرض نفسي شديد، وساوس شديد تجيني، جاي يشتكيني هنا في المنبر حتى كاد يموت أو كاد يعني يضيق ضيق الله أعلم به. فقال فأرشدت في نفسي، لا موشن هذا الشيطان، أن احتفظ بصورة رجل أشد النهي نهى أن يعبد بعد وفاته أو تخلد عفوا صورته بعد وفاته، وهو الشيخ الإمام ابن باز. قال أنا خصيم كل رجل احتفظ بصورتي بعد وفاته، ولا أكثر الناس كأنه ما أوصى هوى. الشيخ أوصى قال حرام لا تضعون صورتي بعد وفاتي، لا تحتفظون فيها، ولا زالوا يحتفظون فيها، ما اتبع وصية الشيخ، وصية الشرع قبل الشيخ. قال فالذي جعلني احتفظ فيها صورة معروفة خلاص ما أحد يمسكها ولا أحد يشدها، هي ما شفته من أثر على قلبي، أول ما أخرجها يضفى على قلبي من البركة، ما انشرح خاطري واستريح. يقعد بعد فترة يجي الوام يشد يطلع الصورة ينظر استريح، وهكذا قبل أن يقع فخ الشرك جاءه من العلم ما ردعه. فلله الحمد والمنة على فضل التوحيد والعلم به، فإنه حصان من الشرك. لذلك هذا الرجل كان يصوم ويصلي، وهذا الذي كان يخشاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الرجل مثله. قال أخشى الموحد من أمة محمد أن يقول يعني أسلك الطريق أصوم وأصلي رمضان وكذا لكني لا أطلب العلم. قال فأخشى عليه أن يسلك الطريق وهو ليس معه سلاح، يحضر دروس، يفهم كتاب التوحيد. وقد غمني أنا شخصيا تصرف الطلبة السيء، يوم ما يكون درس فقهي يملؤون المكان كما ترون، ثم يكون درس التوحيد يحضر ربعه، هذا خلل. أرى وجيه أعرفها الآن، لا تحضر درس التوحيد يوم السبت، هذا خلل كبير. هذا يروح لتمرة وهذا يروح لمزرعته، هذا يروح يقول عندي شاي في البحر، ويترك درس التوحيد الذي ينقذ من الخلود في النار، هذا جهل عظيم. ولا أسمح للطالب أن يستهين بالتوحيد كما استهان به سلمان العودة، فقال وهي شعار الحزبيون عدم الاهتمام بالتوحيد، صار شعار عندهم، لأن يعني التوحيد عندهم يفرق الناس عندهم، فإذا فرق الناس كيف يخرجون الحكومات؟ فشعارهم صار ترك الدعوة للتوحيد بل نبذ من يفعل ذلك. فقال سلمان العودة 5 دقائق تكفينا تعلم التوحيد، فلا أريد من طالب أن يستهين بدرس التوحيد ولو يأتيه زحفة. نعم نقرأ المسند والقهر.
نعم.